الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على شرح البرهانية للإمام العلامة محمد البرهاني المتوفى في عام 1205 من الهجرة، وهذه هي المحاضرة الثامنة في الكلام على موانع الإرث. قلنا أن العلماء اتفقوا على تلك الموانع وهي الثلاثة: رق وقتل واختلاف ديني. تكلمنا عن الرق وفصلنا الكلام فيه، وتكلمنا أمس عن القتل وبينا أنواع القتل والمانع منها عند العلماء من الإرث على اختلاف مذاهبهم واختلاف أدلتهم وأقوالهم، وفصلنا الكلام في أنواع القتل وبينا الراجحة من المرجوح. وكنا تكلمنا أمس، ذكرنا شيخنا القاضي العمراني حفظه الله تعالى، وحكينا أنه كأنه يرجح أن القتل المانع من الإرث هو القتل العمد، ولكن كنت أتكلم معه اليوم فقال أنا أتكلم، كنت أحكي تلك الحكاية التي ذكرتها لكم، وهو أنه كان يقول: لو أن رجلا لديه ولدان، ولد يعني عاق يخالفه وولد مطيع، وقام طلب من ولده المطيع أن يوصله إلى مكان ما، فجاء الولد المطيع فساق السيارة وقاد السيارة فاصطدم به أحد، فنأتي نمنع هذا الولد البار ونعطي المال للولد العاق. فلما تكلمت معه قال أنا كنت أتكلم هذا الكلام كأنه يعني صعب علي أو أنه يعني أرثي له، لكن لا أفتي بهذا، لا أفتي بهذا، إنما أفتي بأن القتل ولو كان خطأ يمنع من الإرث، فهذا يعني نوع من الإيه؟ من التصويب، لأني كنت فهمت من حكايته ذلك الكلام وعلق في ذهني وسمعت منه مرات عديدة تلك الحكاية يعني، فكأني فهمت منها أنه يرجح أن القتل المانع من الإرث هو ما قال عليه المالك ما قاله المالكية، وأنه القتل العمد، وذلك قول الزيدية الهادوية أيضا. فقلت ربما يعني أن القاضي حفظه الله تعالى يعني أصبح أو كان هذا رأيه، لكن عندما كلمت اليوم يعني وضح لي بأنه يقول بما يقول به الجمهور مما تدل عليه الأدلة بأن القتل الخطأ يمنع من الإيه؟ يمنع من الإرث. وأيضا عرفت طلعت على قانون الأحوال الشخصية، لأن بعضكم كان طلب مني أن ألحق بكلامي ما تم اختياره في قانون الأحوال الشخصية بالجمهورية اليمنية في المسائل المتعددة، والحقيقة من المفترض أن أجيء به، لكن يبدو أن في زحمة الكتب تركت الكتاب. لكن عموما في قانون الأحوال الشخصية أيضا اختار أن القتل بجميع أنواعه يمنع من الإيه؟ يمنع من الإرث، يعني اختار تقريبا إيه؟ القتل العمد وشبه العمد والخطأ، وإن كان لم يفصل، لعل التفصيل المفروض يكون في مذكرة تشرح ذلك يعني، لكن ليس بين يدي المذكرة، من المفترض أن تلك القوانين هناك مذكرة تشرح تلك القوانين وتقيد وتبين وتفصل، لكن ليست عندي أصل القانون نفسه، فوجدت فيه إيه؟ أنه اختار إن القتل بأنواعه، وكذلك هذا الذي اختاره العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، اختار أيضا إن القتل إيه؟ إن القتل يشمل القتل العمد وشبه العمد والخطأ وجميعها تمنع من الإرث. وبالتالي الإضافة التي أضفناها اليوم أن القاضي العمراني حفظه الله تعالى يرجح أيضا ما عليه الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة خلافا للمالكية، أن القتل بجميع أنواعه من العمد وشبه العمد والخطأ يمنع من الإرث، وكذلك العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى أيضا يرجح نفس الكلام، فأردت أن أوضح هذا. أمر آخر أيضا وجدت أنه هيئة كبار العلماء في المملكة السعودية كان عندها أيضا مشكلة في تلك المسألة، ثم توصلوا إلى رأي، فأردت أن أقرأ لكم ما وقع لهيئة كبار العلماء. فيقول في كتاب الخلاصة في علم الفرائض، يقول: وقد نظرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورة مجلسها 52 التي عقدت بمدينة الرياض ابتداء من تاريخ 29/10/1420، يعني من حوالي 9 سنوات، التي في موضوع حكم توريث المتسبب في موت مورثه في حوادث السيارات، فعقدوا جلسة طويلة التي يتحتم عنها كثير من الوفيات بين المتوارثين من العائلات. لأن دي مشكلة، لأن غالبا تجد أنه يركب في السيارة الأقارب، غالبا هكذا، يعني سيارة كبيرة وفيها الأب والأم وبعض الإخوة وأحد الأولاد يقودها، أو ربما الأب، المهم، فتجد يقع كثيرا سيارة عائلية وفيها العائلة، وفي النهاية يقودها واحد من الورثة أو واحد من الأولاد، يقع صدام فيموت بعضهم، تمام، فتقع مشكلة. هذا الولد الذي كان يسوق السيارة إيش يفعلون معه؟ هل يحرمونه؟ هل يعطونه؟ فوقعت تلك المشكلة، واجتمعت هيئة كبار العلماء في السعودية لتناقشها كالأبناء والآباء والأمهات. وحيث إن علماء المذهب يعني الحنبلي نصوا على عدم توريث المتسبب، ما احنا قلنا المذهب الحنبلي يعني سواء المالكي سواء الشافعية ولا الحنابلة ولا الشافعية والحنابلة والحنفية هيقولون بانه يمنع، تمام، خلافا للمالكية بس اللي مش هينطبق على مذهبهم مسألة حوادث السيارات، واكثر هذه الحوادث لا يكون فيها مجال للشك والريبة في سوء المقصد منها، والعلماء السابقون لهم آراء كثيرة في ذلك، كما في مذهب الإمام مالك من توريث القاتل خطأ، مذهب الإمام مالك من تركة المقتول دون ديته وغيره من الآراء. ونظرا لأهمية هذا الموضوع، لأنه موضوع خطير وحاجته إلى مزيد من العناية بدراسته وبحثه ومعرفة ما لدى وزارة العدل ممثلة في المحاكم بشأنه، فقد توالت دراسته في دورات المجلس ذات الأرقام 53 و54 و55 و56، يعني جلسوا حوالي 4 دورات يناقشون المسألة ولم يتوصلوا في تلك الفترة إلى شيء للحصول على كافة المعلومات والآراء المتعلقة به. وفي الدورة 57، الدورة كم؟ 57 لمجلس هيئة كبار العلماء التي انعقدت بمدينة الطائف ابتداء من تاريخ 8/6/1423، يعني شوفوا بداية النقاش من 1420 إلى 1423، يعني جلسوا حوالي 3 سنوات. استكمل المجلس دراسة هذا الموضوع بعد اطلاعه على البحوث المعدة فيه وعلى مرئيات القضاة واختلافهم في المسألة وتصنيف آراء القضاة الذين وردت إجاباتهم، يعني سألوا القضاة والعلماء وعملوا يعني موضوعا كبيرا، ثم جرت مداولات ومناقشات، رأى المجلس بعدها بالأكثرية وليس بالإجماع توريث المتسبب في الحادثة من مورثه ما لم تقم تهمة بتعجله موت مورثه، وتقدير ذلك راجع للقاضي وبالله التوفيق. يبقى ده اللي توصلوا اليه، ان هم قرروا انه يجعلوا الاصل توريثه، الا ان يرى القاضي او الحاكم ان في نوع من الشبهة او التعمد او الاخلال او التقصير، فالظاهر انه ايه بيمنعه. فكأنهم اختاروا يعني قولا وسطا بين قول الجمهور وقول المالكية، لا منعوا مطلقا ولا ايه ولا اجازوا مطلقا، لكن قيدوا. هذا قرار هيئة كبار علماء رقم 211 وتاريخ 12/6/1423 مجلة العدل، مجلة يعني تصدر في السعودية، العدد 17 محرم 1424 صفحة 217. فأحببت أيضا أن أطلعكم على إيه، على لأن يعني هيئة كبار العلماء في السعودية لها مكانة تمام، وفيها علماء يعني لهم وزن، فأحببنا أيضا أن تطلعوا على إيه على هذا حتى يكتمل تصور المسألة في إيه في أذهانكم. وبكده ممكن نعتبر أن مسألة الإيه مسألة القتل يعني كمانع تكلمنا عليها بما فيه إيه بما فيه الكفاية. بقي معنا المانع الأخير في تلك الموانع المتفق عليها، وهو ما يسمى باختلاف الدين، رق وقتل واختلاف ديني. يقصد باختلاف الدين اختلاف دين الوارث عن المورث، كان يكون الميت مسلما والوارث نصرانيا او العكس. تعرفين يعني انتقال الناس من النصرانية الى الاسلام كثير، وخاصة في البلاد يعني الاوروبية وغيرها، يعني تجد هذا، وحتى في البلاد المسلمة التي فيها نصارى يعني كمصر او سوريا او غيرها، تجد دائما ان هناك عددا من النصارى في كل سنة ينتقلون الى الاسلام. فربما كان الاب نصرانيا وكان واصبح الولد او البنت مسلما، فيأتي الاب يموت تمام، وربما كان العكس ان الاب يسلم ولا يسلم اولاده، وبعض الاحيان الزوجة تسلم دون زوجها، الى يعني ما هنالك من ايه من اختلافات ومن توفيق لله من توفيق من الله سبحانه وتعالى لمن يهتدي الى الاسلام. فلو افترضنا ان رجلا نصرانيا مات وترك ابنا نصرانيا وابنا مسلما، فمن المفترض ان الابن المسلم لا يرث النصراني، ولو كان العكس ايضا نفس الشيء، ولو كان الاب كان مسلما ثم مات وترك ابنا مسلما وابنا نصرانيا، فيرثه الابن المسلم دون الايه دون النصراني. هذا معنى مسألة اختلاف الايه اختلاف الدين، ان يكون واحد من الوارث او المورث يكون احدهما على دين والاخر على دين اخر. وسيأتي ايضا لو كان احدهما يهوديا او نصرانيا في اخر الكلام، لو كان احدهما يهوديا او نصرانيا هل يرث او لا يرث. لكن اللي يهمنا في البداية مسألة المسلم وغير المسلم تمام. فالعلماء يعني العلماء متفقون على أنه إذا مات المسلم فإن الكافر لا يرثه، وإذا مات الكافر فإن المسلم لا يرثه عند الجمهور. شوف في المسألتين الأولى قلت أن فيها إجماعا، اللي هي أن الكافر يرث المسلم، وأما أن يرث المسلم الكافر فده جمهور العلماء وليس فيه إجماع، بل قال من الصحابة كمعاذ ومعاوية كان مذهبهما أن يرث المسلم من الكافر. واستدلوا بما ورد أن الإسلام يزيد ولا ينقص. ولكن قبل هذا الاستدلال هناك الحديث، حديث أسامة الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، وده يعتبر حديث الباب، يعني هو حديث الرئيس في هذا الباب وأهم الأحاديث التي يتكئ عليها الجمهور في منع الإرث بين الطرفين، سواء كان الميت مسلما والوارث كافرا او العكس. فيقولون ان ذلك الحديث فيه عموم يشمل كل تلك الحالات، وسنرى ما وقع من ايه من اختلاف. طيب هذا دليل من الايه من ادلة، يبقى حتى نرتب الموضوع، اول شيء انه اختلاف الدين مانع من موانع الارث، لانه اذا اختلف دين الوارث والمورث فالاصل ان نمنع احدهما من ان يرث الاخر. الأدلة على ذلك كما أشرنا، أول دليل الحديث الذي في الصحيحين، وده في الصحيحين معنى أنه إيه؟ جاوز القنطرة، يعني ما أحد يستطيع أن يتكلم عليه فهو صحيح بلا جدال، يعني الكل مسلم بصحته، حتى اللي يخالف لا يطعن فيه، ولكن يقول إيه؟ هو مخصص بكذا، هو حديث عام، لكن يدعي بعض العلماء أو بعض الأئمة أنه مخصص بإيه؟ بشيء آخر، لكن لم يقل أحد أبدا أن ذلك الحديث فيه مطعن أو فيه شيء، فده يعني يعتبر حديث الباب الرئيس الذي يتكأ عليه في منع التوارث بين المسلم والكافر وبين الكافر والمسلم. طيب، أيضا يستدل العلماء بحديث حسنه الشيخ الألباني ورواه أبو داود في سننه وابن ماجه، أنه لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى، ده الدليل الثاني. تمام، فمعناه إيه؟ معناه أنه إذا كان هذا صاحب ملة الميت والوارث صاحب ملة فهما أهل ملتين شتى، شتى يعني مختلفتين. تمام، ولا شك أن الإسلام والكفر أو الإسلام والنصرانية أو الإسلام واليهودية أو الإسلام والمجوسية ملتان شتى يعني مختلفتان أو متباعدتان، فبالتالي هذا أيضا دليل إيه؟ دليل آخر. استدل أيضا بعض العلماء ببعض الآيات، وإن كان يعني الآيات فيها عموم لكن يمكن أن تشير أو يكون فيها إشارة، يعني ليست نصا في الموضوع لكن يمكن أن يستفاد منها، كما في قوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، والإرث قائم على التناصر والتعاضد والتوالي، فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض والكافرون بعضهم أولياء بعض، ففيها إشارة إلى أنه إيه؟ إلى أن الكفار ولايتهم لبعضهم البعض، وأهل الإسلام ولايتهم لبعضهم البعض، وبالتالي الإرث قائم على الولاية وقائم على التناصر وقائم على التعاون، وهذا الآية بيّنت أنه لا تناصر ولا مولاة بين المؤمن وبين الكافر، فبالتالي فيها إشارة إلى إيه؟ إلى ذلك. وربما نحن أخرناها لأنها ليست نصا في الموضوع بخلاف الحديث، طبعا الآية يعني مقدمة لكن سبب تأخيرها أنها ليست نصا في الموضوع، يعني إن كان فيها دلالة فستصبح دلالة إشارية يعني إشارة، لكن الحديث بيقول لا يرث المسلم الكافر، فلذلك بعض العلماء يعني ما بيستدل بالآية لأنه بيعتبر إيه؟ التولي في التعامل والمحبة والتباغض وغيرها من إيه؟ من هذا الجانب، ويذهب بها بعيدا عن المواريث، لكن الآية عامة تشمل المواريث وتشمل غيرها. تمام، فهذا أيضا استدل بعضهم بقوله تعالى إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك على ولد نوح لما أصبح كافرا، والأهلية بمعنى أنه ليس قريبك، فنفى عنه سبب الإرث. وأيضا هنا الاستدلال أيضا فيه من الإشارة وإن لم يكن نصا في المسألة، لأنه أيضا يحتمل النقاش ويحتمل، لكن مع وجود الأحاديث الصريحة يمكن أن إيه كل هذا يدعم بعضه بعضا فيصل إلى الإجماع عند الإيه؟ عند العلماء. ولذلك في كلام جيد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا أحببنا أن احنا إيه؟ نقرأه، فيقول رحمه الله تعالى في المانع الثالث اللي هو اختلاف الدين، قال وهنا تظهر قوة الرابطة الدينية، فالرابطة الدينية تربط بين الناس ولو كانوا من أبعد الناس بعضهم عن بعض في النسب، وتفرق بينهم ولو كانوا أقرب الناس في النسب. اختلاف الدين مانع من موانع الإرث، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة، ولأن بين الكافر والمسلم غاية التباين، كل واحد منهما عدو للآخر، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، فكيف نسلط هذا العدو أو كيف نسلط هذا العدو على الأخذ من مال عدوه؟ يعني مقصود أن الآية بتبين أن في عداوة بين الإيه؟ بين المؤمن والكافر. فقال فكيف نسلط هذا العدو على الأخذ من مال عدوه؟ هذا مناف للحكمة، فصار في منع اختلاف الدين دليل وتعليل. أما الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والتعليل أن الله سبحانه وتعالى جعل الكافر عدوا للمسلم، ولا يمكن أن يسلط العدو على مال عدوه فيرثه بعد موته. أين ذكر الله تلك العداوة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. إذن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث من الجانبين، انتبه من الجانبين، لأن القتل مانع من جانب واحد صح، والرق مانع من الجانبين. القتل يمنع من جانب ان القاتل يرث المقتول، لكن لا يمنع ان المقتول يرث القاتل. الرق مانع من الجانبين، يعني يمنع العبد ان يرث الحر ويمنع الحر ان يرث العبد. وكذلك اختلاف الدين يمنع المسلم ان يرث الكافر ويمنع الكافر ان يرث المسلم، فبالتالي بعضها هكذا. قال إذن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث من الجانبين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم بنص الحديث. فلو تزوج رجل امرأة نصرانية ثم ماتت عنه هل يرثها؟ لا لا، مع أنه زوجها. لو كانت مسلمة لكان له النصف، لكنه لا يرث منها لاختلاف الدين. مات هو عنها، مات المسلم وترك النصرانية، لا ترث منه لاختلاف الدين. ولو كانت مسلمة لأخذت الايه الربع ان لم يكن هناك ولد، والثمن ان كان هناك ايه ولد. اذن هو مانع من الجانبين. وقال في موضع اخر بقي علينا هل في القرآن دليل على ان اختلاف الدين مانع من الارث؟ نعم، قال الله تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. وقال الله تعالى لنوح عن ابنه إنه ليس من أهلك، فنفى أن يكون من أهله، وإذا انتفى عنه السبب فإنه لا يرث أصلا. واضح؟ هذا كلام جيد لا بأس، يعني وإن كان لأنه لم يكتب في تكرار تجد أنه إيه يرجع يكرر الكلام، لأنه في شرح ودرس وتسجيل ليس في كتابة، يعني لو كتبوا بيده لأكيد أنه كان إيه هيرفع هذا المكرر، لكن المهم الفائدة واضحة إن شاء الله تعالى. طيب، فدي الأدلة اللي ذكرها العلماء، واضح إخواني؟ طيب، في مشكلة عند بعض الفقهاء أو في اختلاف في تلك المسائل. إيش هذا الاختلاف؟ الحنابلة عندهم اختلاف. الحنابلة عندهم إنه المسلم لا يرث من الكافر ولا الكافر يرث من المسلم إلا في الولاء، إلا في الولاء. بمعنى إن كان عندنا مسلم وله عبد، وله عبد ومات وحرر العبد، حرره كما إيه يعني علمنا، فأصبح عليه ولاء، ومات ذلك العبد وليس له وارث، فعند الحنابلة وهو قول لأحمد إن المسلم يرث عبده الكافر، فهذا يعتبر استثناء منهم من القاعدة. احنا معنا اصل، وهذا الذي عليه الجمهور، ان عند الجماهير من العلماء ان ممنوع ان يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. تمام، خلاص ده الاصل وبينا الادلة. تمام، لكن نأتي بقى للايه للنكش او نأتي للخلاف، نبين ايش المشاكل وايش التطويل في الايه في المسألة وايش التفصيل. كما قلنا الحنابلة عندهم مسألتان. المسألة الأولى كما قلنا في مسألة الولاء، قالوا لا، الولاء مستثنى من ذلك، كما قلت ما أنكر أحد حديث أسامة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لكن قالوا هذا عام مخصوص، هذا عام مخصوص، تمام؟ طيب مخصوص، مخصوص بإيش؟ قالوا هناك رواية إلا أن يكون عبده أو أمته، في رواية فيها زيادة على رواية الصحيحين، رواية الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، تمام واضحة. فقالوا في رواية تمام مقبولة عندهم فيها زيادة إلا أن يكون عبده أو أمته، فقالوا الإرث بالولاء تاني، لأنه الإرث بالولاء عندهم إن سبب النعمة، سببه احنا عرفنا مسألة الولاء إنه عبارة لما تعتق عبدك ليش بيكون لك الولاء عليه؟ لأنه مقابل النعمة التي أنعمت بها عليه، أنت أنعمت عليه بنعمة العتق، فبالتالي إيه؟ فبالتالي مقابل تلك النعمة نجعل لك الولاء عليه. فهم قالوا هذه النعمة ليس لها علاقة بالكفر والإيمان، دي زي ما تشتري من الكافر، أنت الآن بتشتري من الكافر والكافر يشتري منك، فقالوا لا بأس، إيه؟ لا بأس في ذلك. وقالوا وقالوا أيضا، قال بعضهم كما أننا ننكح نساءهم، يعني ممكن نتزوج نساءهم فلا مانع، بس هذا هينفع في إيه؟ في أحد الطرفين لما يرث المسلم الكافر، وده أيضا مما استدل به من خالف في مسألة منع الإيه؟ منع الـ مسألة منع المسلم إنه يرث الإيه؟ يرث الكافر، كما أشرت إليها في أول كلامي، تمام؟ لأنه في أشرتنا في أول الكلام أن هناك من الصحابة كمعاذ ومعاوية قالوا إنه إذا كان الكافر هو اللي مات فيمكن أن يرث منه المسلم، وده عندهم في جميع إيه؟ بجميع الأسباب، سواء كان بالنسب أو بالنكاح أو بالإيه؟ أو بالولاء. واستدلوا أيضا بنفس الإيه؟ بنفس الدليل، قالوا كما أننا يجوز لنا أن ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا، تمام، ويجوز لنا أن نغنم أموالهم، فكذلك يجوز لنا أن نرثهم ولا يرثون. واستدلوا كما أشرت برواية الإسلام يزيد ولا ينقص، قالوا يعني فسروا الزيادة بأن زيادة الفلوس، ان احنا ايه يعني يزيد بان يدخل الينا الفلوس وما تخرجش بالعكس، تمام، مع ان الحديث هذا متكلم فيه لان الراوي عن معاذ مجهول، فاولا صحح الحديث اولا، فالحديث ضعيف عند الايه عند الجماهير من العلماء، وعلى فرض صحته فان معناه لم يتعين في مسألة الارث، بل يمكن ان يكون معناه اننا نزيد بالفتوحات ونزيد بدخول الناس في دين الله أفواجا، ولا ننقص بإيه؟ ولا ننقص بأن يرتد إنسان عن الإسلام فلا قيمة له ولا قدر، وإنما نحن في زيادة، وهذا هو الحاصل، إن المسلمين دائما هم بفضل الله عز وجل في زيادة، حتى إيه؟ جاوزوا المليار، يعني الآن بيقال المليار ونصف، يعني جاوزوا كل هذا، لأن الإسلام دائما الناس تزيد، فلو فسر يفسر على هذا المعنى ولا يعارض به اللفظ الصريح الصحيح اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، يبقى إذن هذا إيه؟ هذا مردود. الشاهد في هذا يا إخواني حتى لا تختلط عليكم المسائل، إنه حتى أرتب الخلاف يعني وتتضح لكم المسألة، الخلاف هذا في أصل المسألة اللي هي مسألة الإيه؟ مسألة العكسية، بمعنى الجميع متفقون على أنه إن مات المسلم وله قريب كافر فإن القريب الكافر لا يرث المسلم، تمام؟ وأما إن كان العكس، إن مات الكافر وله قريب مسلم، فالجماهير من العلماء، بل نقل الإمام مالك رحمه الله تعالى ما يشبه الإجماع في ذلك، لكن بسبب مخالفة بعض الصحابة وبعض العلماء فنحن هنا نقول إيه؟ أنه ليس هناك إجماع، لكن الجماهير من العلماء على أنه أيضا العكس لا يقع، بأنه إذا مات الكافر لا يرثه المسلم. وكما قلت بأن الإمام مالكا رحمه الله تعالى وهو من الأثبات الثقات نقل في موطئه ما يشبه الإجماع، قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. قال إيش؟ الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. يعني دي عبارات قوية جدا، يعني عدة عبارات. الأمر مش بس إنه دعم الأهل المدينة، لا، قال الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم. وده رد على الحنابلة لما استثنوا ايه مسألة الولاء، تمام، ولا يحجب احدا عن ميراثه، وكذلك كل من لا يرث اذا لم يكن دونه وارث فانه لا يحجب، يعني وجوده وعدمه على السواء. ما احنا عارفين الموانع الارث تجعل الانسان ولا يحجب احدا عن ميراثه. فهذا الكلام مهم جدا لانه يعتبر ممكن ندعي انه نقل اجماع من الامام مالك واجماع مبكر، لان الامام مالك رحمه الله تعالى توفي سنة 179، يعني متقدم، تمام، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر بينه وبين الصحابة بيبقى واحد، تمام، فهو قريب عهد بالايه، قريب عهد بالنبوة. وعمل اهل المدينة كما تكلم شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى في رسالة ما عمل اهل المدينة، مسألة ليست بالهينة يعني حتى تترك، تمام. فده يعتبر ردا على الايه، على الذين اجازوا انه يرث المسلم الايه الكافر، او اجازوا ان مسألة الولاء كما ايه كما قال بها بعض الايه بعض الحنابلة. فالخلاصة اخواني حتى نلخص المسألة انه هناك اجماع على انه اذا مات الكافر، على انه اذا مات المسلم لا يرثه الكافر، وهناك جماهير العلماء على انه اذا مات الكافر لا يرثه المسلم، بل نقل الامام مالك رحمه الله تعالى ما يشبه الاجماع في المسألة خلافا لبعض الصحابة كمعاذ ومعاوية رضي الله تعالى عنهم وبعض اهل العلم الذين اخذوا بقولهم، وبالتالي يعتبر هذه المسألة منتهية. نأتي للمسألة الأخرى اللي هي مسألة الولاء. الحنابلة جاءوا إيه؟ قالوا إحنا في الولاء بس، قالوا الولاء ليس له علاقة بالإيه؟ بالإسلام والكفر، وأتوا ببعض الأدلة التي إيه؟ أشرت إليها اللي هو حديث الزيادة التي إيه؟ إلا أن يكون عبده أو أمته، وقلنا أن تلك الزيادة ضعيفة وبين ضعفها بتفصيل العلامة الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل، تمام، وبالتالي الزيادة التي يدعونه ومن قبله أيضا ضعفوها هي مشهورة بالإيه؟ مشهورة بالضعف، يعني لم ينفرد بتضعيفها العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وبالتالي ليس فيها أي دليل. أما الاستدلالات العقلية أو القياسات أنه كما أنهم كما أننا ننكح القول بأننا ننكح نساء أمهم، هذا يعني إيه؟ يعني قياسات عقلية يمكن أيضا أن يعني يرد عليها بقياسات أخرى، ولا تخالف النصوص بمجرد الايه بمجرد القياسات والاستحسانات، فالنص صريح واضح وعليه ايه جمهرة العلماء، تمام. طيب مسألة اخرى ايضا عند الحنابلة اخواني، قالوا ايش؟ قالوا انه اذا مات الانسان المسلم وقريبه كافر وقبل قسمة التركة اسلم، من المفترض الاصل انه عندما يموت الانسان تدخل التركة في ذمة الورثة، خلاص تنتقل، تمام. لا، الامام احمد او الحنابلة قالوا ايش؟ قالوا انه اذا قسمت التركة وهو لم يسلم واسلم بعد قسمة التركة فده بالاجماع يا اخواني لا يحصل على شيء. يعني مثلا رجل مسلم له زوجة نصرانية وله أولاد، مات المسلم والمرأة نصرانية على إيه؟ على نصرانيتها، فجاءت قبل قسمة التركة وأسلمت. عند الجماهير من العلماء خلافا لأحمد أو الحنابلة أنه عند خروج روحه، لما خرجت الروح كانت تلك المرأة نصرانية، يعني فيها مانع من موانع الإرث، لأن إخواني في نقطة مهمة جدا، العبرة في الموانع عند الموت. لو كان المانع موجودا ثم زال عند الموت، عند موت المورث، فلا عبرة بما كان سابقا، وإنما العبرة حال الورثة عند موت المورث. هو كان نصرانيا ولا مسلما؟ فلما خرجت روح المورث، ده كان مسلم، ده كان نصراني، ده كان كذا، العبرة عند الموت وليس قبل ذلك وليس بعده، تمام؟ لأن ده معنى الايه؟ معنى المانع. لو كان رجل متزوج، لو كان رجل مسلم متزوجا بامرأة نصرانية وبعدين أسلمت فما مات إلا وهي مسلمة، ده بالإجماع عند العلماء كلهم إنها ترث خلاص. ليش؟ لأنه ليس العبرة بأنها كانت نصرانية، العبرة أنه عندما مات زوجها كانت مسلمة، فالشروط والأسباب متوفرة وكل شيء، وليس هناك مانع. لأن بعض الأحيان يكون المانع، يكون المانع موجودا ثم يزول، تمام؟ وبعض الأحيان يكون ليس هناك مانع ويأتي مانع. لو جينا مثلا رجل وعنده أولاد وعنده زوجة، وجاءت عند قبل موت الزوج، ارتدت الزوجة عياذا بالله تعالى، ارتدت أو انتقلت إلى نصرانية أو يهودية، تمام؟ فعندما مات كيف كان حال المرأة؟ كانت نصرانية، كانت مرتدة، فلا ترث منه، تمام؟ فدي نقطة مهمة أن تفهموا أن العبرة في الموانع بوجودها حال الموت، تمام؟ لا قبل الموت ولا بعد الموت. ولذلك هذا الكلام الذي اختاره الحنابلة هو خلاف الجماهير من العلماء وخلاف القواعد المؤصلة في علم الفرائض. لكن وجهة نظر الإمام أحمد إيش؟ أو الحنابلة؟ العلماء إخواني يعني ما بيقولوش كلاما لعبا، يعني نحن ربما نقول قول ذا ضعيف وكذا، يعني اتباعا لغيرهم من العلماء، لكن نحترم الجميع، وهم لا يقولون لعبا ولا شيئا، ولكن عندهم بعض الوجهات. فإيش وجهة الإمام أحمد هنا؟ وجهته تشجيع الكافر على الإسلام، يقول نريد أن يشجعه على الإسلام، ربما لما يجد الباب كذلك يسلم، والشريعة متشوفة إلى دخول الناس في دين الله أفواج، فده وجهة نظره. لكن الآخرون ردوا على الحنابلة وقالوا صح، ده كلام جيد، يعني انك يعني تريد انك ايه ترغبه في الاسلام، نحن لا نختلف في استحسان ترغيب الكافر في الاسلام، ده كل مسلم يريد ان يرغب الكفار في الاسلام، تمام، لكن ليس على حساب الاخرين. لكن انت كده هتاخد من حق الاخرين، فما تجيش ترغب على حسابي، وهم اشحاء بحقوقهم، الانسان شحيح بحق. فانت مثلا جيت والله أنت ولد مسلم وأبوك مسلم لكن أخوك نصراني، فنأتي نقسم التركة بينك وبينه، نعم شجعنا أخاك لكن لطمناك، جينا التركة حقك كانت مليونين خدنا منك مليون، طب يبقى مش ليس بحق يعني نشجع. فلذلك قالوا نشجعهم نعطيهم من الايه من 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 خزانة الدولة، نعطيهم من ايه من اموالهم. وقال الشيخ ابن عثيمين كلاما جيدا، قال هذا الكلام يصح، يمكن ان نأخذ بقول الحنابلة، مع ان الشيخ الاصل حنبلي رحمه الله تعالى، لكن رجل منصف، امام منصف وعالم فاضل، فان رأى الدليل خلاف المذهب لا يتأخر عن ايه عن الاخذ به وترك المذهب في تلك المسألة. وهذا الذي أوصى به العلماء والأئمة كأحمد بن حنبل والشافعي ومالك وغيرهم، قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني لهم كلام كثير فيه. ولذلك هؤلاء الأئمة العدول يعملون بهذا عندما يجدون الدليل مخالفا للإيه مخالفا للمذهب، فيذهبون إليه ويردون كلام الإيه كلام أهل المذهب، لأنه في النهاية هو بيتبع الكتاب والسنة، والمذهب ما هو إلا وسيلة، فقد يصيب وقد يخطئ، والمذاهب كلها فيها الصواب وفيها الخطأ، تمام. فبيقول الشيخ ابن عثيمين يصح هذا الكلام لو لم يكن هناك وارث، لو لم يكن هناك وارث، بمعنى أنه رجل مسلم مات وله زوجة له زوجة تمام نصرانية، فجينا نشجعها يعني لو أسلمت ولو بعد موته فنجيل اديها المال ما فيش مانع، لأنه أصلا المال كان هيوضع فين؟ في خزانة الدولة أو في بيت مال المسلمين، هو بيت مال المسلمين احنا ممكن نعطي منه المؤلفة قلوبهم. ما بعض العلماء قال ما فيش داعي انك يعني تشجع على حساب الايه على حساب الورثة، واذا اردت ترغيب الكفار يمكنك ان تعطيهم من سهم المؤلفة قلوبهم، فده سهم معروف تمام يؤلفوا على الاسلام ويشجعوا بالمال، فممكن تعطيهم من هذا. ويمكن اذا لم يكن هناك ورثة فبدل ما تدخلوا خزانة الدولة فهم اولى به، ما هو خزانة الدولة هيصبح ايه ملكا للمسلمين كلهم، ويمكن انك ترجع تديهم فدلهم ما دام ايه ما دام ليس هناك ورثة ولم نضر باحد، لان احنا كنا خايفين ايه ان اخذ من ده واروح اشجع ده على حسابه، لا ده الان مات الرجل وليس عنده الا زوجة ايه زوجة نصرانية، مات مسلم وعنده زوجة نصرانية، فقلنا ان اسلمت قبل ما نشيل التركة ونتصرف فيها هنديها ايه نديها نصيبها منها تمام، فاسلمت فما فيش مانع ان نديها لانه مش هناخد من حد مش هناخد من حد ومش هنحرم ايه مش هنحرم حد، واضح؟ فدي مسألة ايه مسألة يعني العدل فيها مع الجمهور من العلماء انه لا عبرة بايه بحصول الاسلام بعد ذلك، انما العبرة عندما خرجت روح الميت هل المانع كان موجودا، فان كان موجودا فهؤلاء ممنوعون، وان كان المانع ليس موجودا فهؤلاء يرثون كغيرهم من الايه من الورثه، واضح اخواني؟ فدي نقطه مهمه من الايه من النقاط التي تحتاج الى ايه الى كلام. في بعض كما قلت لكم ان في اجماعات ربما قرات لكم بعضها، فاجمع اهل العلم على ان الكافر لا يرث المسلم من قرابه ولا نكاح، واتفق جمهور أهل العلم على أن المسلم لا يرث الكافر وأنه لا توارث بالولاء مع اختلاف الدين. فشوف الأول قلنا إجماع وبعدين إيه لما جينا المسائل المختلف فيها قلنا إيه قلنا أنه جمهور أهل الإيه أهل العلم تمام. طيب بقيت مسألة تلحق بتلك الإيه بتلك المسألة وهو ميراث الكفار بعضهم من بعض. الآن لو عندي يهودي ونصراني أقرباء هل يرث بعضهم بعضا؟ يعني مثلا عندي أب نصراني وعنده ولد يهودي، فمات الأب النصراني هل أعطي ماله لليهودي؟ ده على أساس إن إحنا يعني دولة إسلامية وعندنا رعاية من إيه من أهل الذمة، يعني عندنا يهود عندنا نصارى كذا كذا ويتحاكمون إلينا، انسدوا فيما بينهم كان بها، لكن جاءوا يتحاكمون إلينا، هل نحكم بالتوريث ولا نقول أنهم مختلفون في الإيه؟ أنهم مختلفون في الملة. هذه المسألة إخواني مبنية على شيء، مبنية على مسألة هل الكفر ملة واحدة أم أنه ملل متعددة؟ يعني هل يعتبر الكفار كلهم ملة واحدة ويكون الأمر أن هناك في الدنيا أن هناك ملتين، ملة الإسلام وملة الكفر، ويصبح الكفار كلهم إيه؟ بعضهم أولياء بعض، يهودي نصراني مجوسي بوذي كونفوشيوسي أي ملة تمام كفرية غير الإسلام نعتبرهم كلهم إيه كلهم ملة واحدة، وبالتالي من مات منهم يرث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي واليهودي من المجوسي والمجوسي من النصراني. فهل ده مبني على تلك القاعدة؟ وهنا اختلف أيضا العلماء، اختلف العلماء فبعضهم قال أن الكفر كله إيه ملة واحدة، واستدلوا بقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، قالوا الحق الإسلام والضلال الكفر كله مع بعض، واستدلوا أيضا بقوله بعضهم أولياء بعض في الكفار، فقالوا ما حددش يعني ما حددش جعل الكفار ولايتهم إلى بعض والميراث قائم على الموالاة وكلهم كفار فبالتالي ولايتهم مع بعضهم البعض. واستدل بعضهم بحديث أسامة اللي في الصحيحين اللي تقدم اللي هو لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال ايه؟ قال انه ما حددش، اعتبر مسلم وكافر، اعتبر مسلم وكافر، فما قالش ايه ان الكفار انواع ولا فصل فيهم، فدل على انه المسلم كتلة او ديانة والكافر ديانة اخرى، لا يرث المسلم الكافرة، فاطلق عليهم كلهم ايه، لان كلمة الكافر لا شك ان عند الجميع يدخل فيها اليهودي والنصراني وكلهم، صح؟ فما دام جمعهم في بوتقة واحدة فهم ايه، فهم يعتبر ملة ايه، ملة واحدة. كذلك ايضا في حديث لا يتوارث اهل ملتين، لا يتوارث اهل ملتين شتى، فقالوا الملتين الاسلام والكفر، تمام؟ يبقى ده ايه، ده قول، وهو قول الحنفية والشافعية، حنفية والشافعية على انه ايه، على انه يهودي من النصراني والنصراني من اليهودي والمجوسي، كلهم ايه، كلهم ملة واحدة، تمام. خالفهم المالكية والحنابلة وقالوا ان الكفر ملة متعددة، بدليل وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. يعني اللي يريد شوف دول استدلالهم موجود ودول استدلالهم موجود يا اخواني، اللي يريد ان يقول انهم ملة واحدة يذهب الى الايات والاحاديث التي تتكلم على الكفار ككتلة واحدة كمولاة واحدة ويقول ان الكفار ملة واحدة، والاخرون اللي يريدون ان يقولوا ان الكفر ملل متعددة يذهبون الى الايات اللي فيها ذكر اليهود والنصارى وانهم طائفة وحدهم وانهم دين وحدهم وانهم يردون على بعضهم البعض. قال كيف يكونوا ملة واحدة وقالت النصارى، قالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، ده مختلفون، كيف يكونون ملة واحدة؟ وقوله تعالى وما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال ده ذكر اليهودية والنصرانية والإسلام والشرك، يعني عدد الملل. قال إن إبراهيم ما كان يهوديا، ما قالش ما كان إبراهيم كافرا، فيشمل، قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، أدي ملة. والثانية ولكن كان حنيفا مسلما، أدي ملة الإسلام. وما كان من المشركين، ملة الايه، ملة الشرك. فهذا استدلال كما ترون، ما في دليل قاطع، ما فيش دليل قاطع كما ترون، يعني ايه، ليس هناك آية صريحة او نص في المسألة، وليس هناك حديث صحيح صريح نص في المسألة، ودي هي القضية الايه اللي بتأدي الى الاشكالات، يعني ان يكون ايه في تقارب بين النصوص، في احتمالات في النصوص، ودي حكمة الله سبحانه وتعالى ان بعض النصوص اخواني تأتي قطعية واضحة بينة، وتأتي بعض النصوص يعني فيها اجمال وربما فيها متشابه، تمام، كما ترون، يعني الآية الواحدة هؤلاء يفسرونها تفسيرا وهؤلاء يفسرونها تفسيرا، تمام. فبعضهم مثلا، بعض هؤلاء اللي بيقولوا ان الكفر من المتعددة يقولوا انه لما بيتكلم الله عن الاسلام في مقابل الكفر بيجمعهم كلهم مع بعض، هم ملة واحدة في مقابل الاسلام، لكن في الحقيقة انهم ملل متعددة بدليل التنافر والتخالف والحروب والتباغض والعقائد المختلفة. واستدلوا ايضا بقوله ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، يعني كل واحد ايه برضو محتملة، يعني لانه بعضهم يقول ان ايه هم ملة واحدة لكن اختلاف الشريعة موجود، لا بلا شك هم متفقون على انه هي في شرائع مختلفة، لكن المسألة هل مع اختلاف الشرائع يعتبروا ملل متعددة ولا في النهاية ايضا نعتبرهم ايه ملة واحدة. عموما هذه الامور مما ايه، مما يعني للامام في الدولة المسلمة ان يجمع كلمة الناس على شيء واحد فيها، يعني مثل هذه الخلافات اخواني لما يكون في دولة مسلمة يعني تقرر قانونا وتبدأ تقاعد تلك القواعد ويختار العلماء في تلك البلد اختيارا معينا ويحمل عليه الناس، يعني ما فيهاش ايه ما فيهاش مشكلة، يعني كما قلت لما ايه قوانين الاحوال الشخصية هذه يأتي يجتمع علماء مثلا اليمن او علماء الامة المسلمة لو توحد العالم الاسلامي يجتمعون ويضعون تلك القوانين ويختارون في المسائل الخلافية الرأي الراجح، وربما بعض الاحيان الرأي المناسب لبعض العصور، يعني بعض الاحيان يعني الان في بعض تلك المسائل التي ليست الادلة فيها واضحة وليست قطعية وليست نصية يمكن ان يراعى الايه يراعى مسألة الزمان والمكان كما سنرى في مسألة اختلاف الايه اختلاف الديار. تمام، تقريبا ده غالب الكلام. في ايضا رأي اخر قال به بعض العلماء، هو رواية عن احمد، انه توقف بين القولين، يعني لا قال ان الكفر كله ملة واحدة ولا ان الكفار كل واحد ملة، لكن اعتبر الكفار ثلاث ملل، اعتبر اليهودية ملة والنصرانية ملة وبقية الكفار ملة، ده قول وسط شوية، يعني القول في قول ان كل الكفار كلهم في بوتقة واحدة وانهم ملة واحدة، والقول الاخر اعتبر كل صنف من الكفار ملة قائمة بنفسها، فاليهودية ملة والنصرانية ملة والشيوعية ملة والمجوسية ملة والبوذية ملة والهندوسية ملة وهكذا الى اخره. تمام، ويمنع ان يرث احدهما من الاخر. في رواية عن احمد وعن بعض العلماء انهم جعلوا ملل الكفر ثلاثة بس، جعلوا اليهودية ملة، النصرانية ملة، وجمعوا بقية الملل قالوا ايه حطوها في اناء واحد وخلاص، ده ايه ملل صغيرة، والاسلام تكلم عن اهل الكتاب وكلام زي كده والكفار، ولكن لم يتكلم عن المجوس والهؤلاء واعتبرهم يعني لهم اعتبار معين، وان احكام اهل الكتاب مختلفة عن بقية الكفار، ده اللي خلاهم يراعوا انه ايه يعتبروا اهل الكتاب ملة، لانه تجد دائما في القرآن والسنة اليهود والنصارى، صح؟ اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، ولهم احكام مختلفة من احكام الذمة، حتى ان يعني في مسألة ان لهم ذمة وان يصبحوا ذميين خلافا لبقية المشركين. تمام، بعض العلماء يقول بإدخال المجوس كأهل الكتاب اعتبرهم أهل الكتاب، آخرون لا يعتبرونهم، لكن لا شك أنهم متفقون في اليهود والنصارى أنهم إيه أنهم أهل الكتاب، فالنظر في هذا الرأي اعتبر أهل الكتاب اليهود والنصارى، اعتبر دي ملة ودي ملة، واعتبر بقية ملل الكفر اعتبرها ملة، فبالتالي ملل الكفر عنده إيه ثلاثة ملل. تمام، دي يمكن كمال الإيه كما قلت، لكن هنا في إجماع آخر إخواني، هنا في إجماع على أنه إذا اتفقت من الكفار فإنهم يرثون بعضهم من بعض عند الجميع بلا شك، إذا وجد السبب، ده قريب ده وده يهودي وده يهودي، ده عند الجميع، ده بالإجماع، يعني ده يعتبر من إيه من الإجماعات في تلك الإيه في تلك المسألة، ما في خلاف إنه إيه إنه إذا مات يهودي عن يهودي أو نصراني عن نصراني إن إحنا إيه نورثهم من بعض ما دام السبب موجودا وما داموا ملة واحدة عند الجميع، عند اللي بيقول ان الكفر ملة واحدة مقبولة، عند اللي بيقول ان الكفر كله ملل متعددة مقبولة، عند اللي بيقول ان الكفر ثلاث ملل مقبولة ايضا، لانه ده يهودي مع يهودي، النصراني مع نصراني، دي ايضا من ايه من مواطن الاجماع. بكده يعتبر انتهى الكلام على الايه على موانع الارث المتفق عليها. زي ما قلنا في الاسباب اخواني، احنا ذكرنا اسباب الارث ثلاثة، صح؟ موانع الارث ثلاثة، اسباب الارث ايضا ثلاثة متفق عليها وثلاثة مختلف فيها، وهنا ايضا الموانع ثلاثة متفق عليها من ناحية الاصل كما ترون في خلاف، لكن من ناحية الاصل العلماء كلهم متفقون على ان الرق والقتل واختلاف الدين انها موانع، كما انهم متفقون على ان النكاح والولاء والنسب انها اسباب. تمام، لكن في اشياء كما ذكرنا في الاسباب، ذكرنا ولاء الموالاة انه مختلف فيه، ذكرنا ولاء الاسلام مختلف فيه، هل هو يعني سبب بيت المال، هل هو سبب. تمام، ايضا في موانع الارث اخواني بعض الموانع اللي يتكلم عليها العلماء ايضا كما تعودنا ساشير اليها اشارة خفيفة، وهي ايضا ثلاث موانع زي ما كان في الاسباب ثلاث موانع. الفرق بين الموانع الاولى والموانع الثانية ان الاولى متفق على اصلها انها موانع مختلف في تفاصيلها، لكن الموانع التي سأذكرها الآن مختلف في أصلها، يعني في بعض العلماء لا يعتبرها من أصلها، يعني يعتبرها من أصلها باطلة مسدودة، تمام؟ فده الفرق. علشان كده بعض الكتب تكتفي بالأولى، لكن نحن بنشرح الكتاب على التفصيل، يعني بنحاول نحن نفصل حتى المسائل اللي هي ربما ليست مهمة بنكتفي ولو بالإشارة فيها بعض الإشارات. ففي معنى ثلاث أشياء، وهي ثلاث موانع أخرى، وهي الردة واختلاف الدارين أو اختلاف الدار والدور الحكمي. الدور الحكمي، الردة واختلاف الدارين والدور الحكمي. ناخد فكرة سريعة بدون تفاصيل. الردة هي ممكن تدخل في اختلاف الدين، ممكن تدخل في اختلاف الدين، لكن لأن هناك اختلاف بين العلماء فيها ففصلت وحدها بفاصل، يعني جعلت في موضوع مستقل. ليش؟ لأنه الردة عياذا بالله تعالى، الردة لغة بمعنى الرجوع، والردة هو أن المسلم يأتي بقول أو فعل أو اعتقاد مكفر فيخرج من الإسلام، كأن يسب الله سبحانه وتعالى أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يطعن في الدين أو فيما هو متفق على وجوبه كالصلاة ينكرها أو غيرها مما هو مبسوط في كتب الفقه فيما يكفر به المسلم عياذا بالله تعالى ويعتبر مرتدا. عند الجماهير إخواني المرتد كالكافر الأصلي. المرتد الآن أصبح كافرا، لكن ليس كافرا أصليا، ليس كافرا أصليا، بخلاف الكافر الأصلي اللي هو اليهودي والنصراني. يمكن أن يقر على كفره، بمعنى يقر بمعنى يبقى عليه، لكن هذا المرتد حكمه في الشريعة الإسلامية بالإجماع ولا اعتبار لكلام الترابي، وإنما يسف التراب لأنه أنكر مسألة الردة حتى يعجب به الغرب، لأن الآن بعض المعجبين والمغرمين بالغربيين ينكرون بعض الثوابت وبعض الأمور الواردة في الشريعة الشريفة حبا في إعجاب الغرب، لأن حد الردة لا يعجب الغرب فيأتي الترابي وفلان وفلان ينكرونه، بينما هذا متفق عليه بين الأمة، مجمع عليه بأن المسلم إذا كفر بالله ارتكب أو أتى مكفرا بأنه يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، تمام؟ والحديث من بدل دينه فاقتلوه صحيح، لا مطعن فيه، تمام؟ ووقع في عهد عمر ان معاذ لما كان في اليمن، فجاء احد الصحابة الى المدينة فقال ايش الاخبار عمر؟ قال رجل ارتد بعد اسلامه فقتلناه. فقال له ايش عمر؟ ما انكرش ان يقتلوه، لكن قال هلا تركتموه ثلاثة ايام وضعت له ماء وشرابا لعله يرجع، فان لم يرجع قتلتموه. يعني عمر انكر بس انهم تعجلوا في قتله، لكن لم ينكر قتله، وانما اراد انه يمهل ليستتاب، لانه لعله التبس عليه شيء، يعني يعطى فرصه، لانه عياذا بالله تعالى سيموت على الكفر، سيقتل ويدخل نار جهنم لو بقي على ذلك، فنعطيه فرصه في الثلاث ايام بنحبسه نجيب له من يدعوه يرجع، لعله يرجع، ايش الشبهه اللي عندك، تمام؟ لو ما رجعش بعد ثلاثة أيام ومراجعة وحبس قتلناه، تمام؟ فالإشكال في الردة إيش؟ الجماهير من العلماء يعتبرون المرتد كالكافر الأصلي من ناحية الإرث، يعني لا يرث ولا يورث، يعني إن كان لك قريب عياذا بالله تعالى مرتد وقتل فإن ماله يصبح فيئا لبيت المال، يصبح فيئا للمسلمين لبيت المال، وليس لك أن ترث، وإذا مت فلا يرثك، ولأنه يدخل تحت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أسامة اللي احنا يعني الدرس كله قائم عليه، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هو ده كافر، كلمة كافر تشمل الكافر الأصلي والكافر المرتد عياذا بالله تعالى، تمام؟ لكن هذا خالف فيه أبو حنيفة رحمه الله تعالى. أبو حنيفة عنده يا إخواني أن المال اللي اكتسبه المرتد قبل ردته يرث عنه أقاربه، وعنده ان المرأة، لان عند ابي حنيفة ان المرأة المرتدة لا تقتل، المرأة المرتدة لا تقتل، استدل بايش؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء. الجماهير من العلماء عندهم ان النهي عن قتل النساء انما المراد به في المعركة، في المعركة يعني ما ندخل معركة وكلام زي كده ما بنقتلش الرهبان والجالسين في الجبال يتعبدون، لكن بنقتل المقاتلة ونحاربهم تمام، وما نقتل النساء ولا الأطفال. حتى لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقال مقتولة في إحدى المعارك، قال ما كانت هذه لتقاتل يعني أو أنكر النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدلال أبي حنيفة بأنه بيقول بتخصيص حديث من بدل دينه ده في عموم، لأنه أداة الشرط هذه تفيد العموم، من بدل دينه فاقتلوه، فقال أن هذا الحديث عام مخصوص بإيه؟ مخصوص بمسألة المرأة، أو مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل النساء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي عند أبي حنيفة أن المرأة تحبس دوما، لأنها محبوسة لحد ما إيه؟ لحد ما ترجع. الرجل إن ارتد عياذا بالله تعالى، نسأل الله أن يقينا وإياكم الردة، فإن ارتد كما قلت يحبس 3 أيام، فإن عاد وإلا قتل. المرأة عنده تحبس على طول حتى ترجع، ما تقتل عنده تمام. واستدل به بهذا، المهم مسألة فيها نقاش كبير بين الفقهاء، لكن شاهد في هذا إن بناء على هذا يعتبر أبو حنيفة أن ما تركه المرتد وما اكتسبه قبل الردة يرثه عنه قرابته، أما المرأة فكل ما تركته واكتسبته قبل الردة وبعد الردة يرثه عنها قرابته تمام. أما جمهور أهل العلم فلا، فالمرتد عندهم كافر، وقالوا بعموم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلى آخره. والمسألة فيها نقاش طويل، لكن من أراد منكم أنه يراجع فيها المطولات لا بأس، حتى لا أطل عليكم. ننتقل إلى المانع الآخر المختلف فيه، وهو اختلاف الدار أو اختلاف الدارين. اختلاف الدار بالنسبة للمسلم، والمقصود بها الدارين أو الدار بمعنى دار الإسلام ودار الكفر، الدارين يعني دار الإسلام ودار الكفر. المتفق عليه إخواني أن اختلاف الدار بالنسبة للمسلم لا اعتبار له، يعني المسلم اللي عايش في اليمن هو أخ للمسلم اللي عايش في أمريكا، أو أخ المسلم اللي عايش في بريطانيا، أو أخ المسلم حتى اللي عايش في فلسطين عند اليهود تمام. فده اختلاف الدار ده يؤثر متى؟ يؤثر في ميراث أهل الكتاب أو الكفار. بمعنى العلماء الكافر على أنواع يا إخواني، الكافر عند أهل الإسلام على أنواع، منهم الكافر الذمي باختصار هو اللي عقدنا معاه عقد الذمة، ومنهم الكافر المعاهد اللي جاء تمام وأعطينا عهدا أو أمانا أو شيء من إيه أو شيء، ومنهم المستأمن أيضا اللي دينا له أمان ودخل، ومنهم الحربي. فهنا اختلاف الدار. فالذمي اللي عندي هذا يتبع دار من؟ يتبع دار الإسلام. والحربي اللي هناك في بريطانيا ولا الولايات المتحدة ولا في فلسطين ده يتبع ايه؟ يتبع الدولة التي هو فيها. فان مات الذمي اللي عندي نصراني واخوه يعيش في فلسطين، فده ذمي والتاني حربي، وده معنى اختلاف الدار يا شباب. اختلاف الدار ينتج عنه ايه؟ تلك الاصناف من الكفار، وفيها تفاصيل كبيرة لكن الوقت لا يتسع. المهم فاختلف العلماء في التوريث بين هؤلاء. الجماهير من العلماء أنه لا توارث بين الذمي والحربي، بين الذمي والحربي تمام. واختلفوا في المعاهد والمستأمن اللي معاه عهد ولا أمان، هل يرث من الذمي أو لا يرث، على خلاف الأمر يسير. مثل هذه المسألة إخواني التي نقول فيها أن يمكن أن يستفاد من أحوال العصر، ولذلك في بعض قوانين الأحوال الشخصية الآن حتى في القانون اليمني والقانون المصري وغيرها، في مبدأ المعاملة بالمثل، مبدأ المعاملة بالمثل. بمعنى إن كان اليهود اللي عندي لو مات قريبه في فرنسا، فرنسا هتمكنني المال أدي لليهود اللي عندي، فعملها بنفس المعاملة، المعاملة بالمثل أصبحت إيه؟ فدي لأن الأدلة أيضا ليست صريحة، وإن كانت صريحة ليست صحيحة، فهنا في تكافؤ في الأدلة، فالأمر يمكن أن يراعى في العصر الحاضر. مش معقول أنا إن مات عندي الذمي أو إن مات عندي هذا النصراني أرسل بالأموال إلى فرنسا، وإن مات النصراني اللي هناك اللي أخوه موجود عندي في اليمن أقول لهم ادوا المال لأن ده هذا وارثه. قالوا لا ما يطلعش من فرنسا، احنا عندنا انه ايه لابد يكون معاه الجنسية الفرنسية. تمام، اليهودي هذا واخد الجنسية اليمنية، اليهودي عايش فرنسا معاه الجنسية اللي هي الفرنسية. تمام، انا عندما اقنن قلت ما فيش مانع. طيب مش معقول انا انقل الاموال من اليهودي اليمني الى اليهودي الفرنسي، وبعدين لما يموت يهودي فرنسي قريبه في اليمن قريبه معاه الجنسية اليمنية يقول لا احنا القاعدة عندنا او في القانون حقنا انه لا يرث بعضهم من بعض الا ومعه الجنسية الفرنسية. تقول لهم بس يبقى بطلنا احنا كمان، يبقى دي اسمها المعاملة بالمثل. ولذلك بعض القوانين علقت ايه المسألة على المعاملة بالمثل، ولا بأس في ايه في مثل هذا. بقي اخر شيء اللي هو ما يسمى بالايه بالدور الحكمي. الدور الحكمي ده موجود عند الشافعية بس، وهو انه يلزم من توريث انسان ما عدم توريثه. ودي قضية غريبة جدا، ما يعني مش موجودة إلا عند الشافعية، والجماهير من العلماء من الحنابلة والحنفية والمالكية لا يقولون أبدا بإيه بهذه المسألة. إيه صورة المسألة دي يا إخواني؟ هي بسرعة، لو أن رجلا مات وترك أخا وفي ولد مش معروف نسبه، فالاخ ده اقر بالنسب على اخيه لهذا الولد، قال الولد هذا ابن اخي فمن شروط الاقرار يا اخواني عند الشافعية ان يكون المقر وارث للتركة كلها. ليش؟ حتى لا يقر على غيره فيضر بالايه بالورث الاخرين. مش ان انا ضرهم، مثلا انا عم مثلا في زوجة او في مثلا اخ مات الميت وعنده ايه وعنده اخ وانا عم الميت وده اخوه، فهو هيكون اولى مني، فحتى اكايده اقر الولد بان ده ابن الايه ابن الميت، فلو كان ده ابن الميت هيحجب الاخ. تمام، فحتى لا تقع تلك المكايدات اشترط الشافعية ان ليقر يكون ايه يكون حائزا للتركة كلها، علشان ما يكونش فيه شبهة انه يريد ان يضر باحد. فان كنت انا الوارث حق اخي ولا يحجبني احد، من حق ان انا ايه ان اقر بان فلان ولد اخي. لكن لو كان غيري هو الوارث فاقراري وجود وعدمه على السواء. فهمتم ازاي؟ فيقول في الدور الحكم ان ايه انا لو جيت اقريت الان اتفقنا على انه من شرطه عند الشافعية ان يكون المقر مالكا للتركة كلها، فجيت انا اقريت للولد ده انه ابن اخي، فلما يعترف به بنسبه هيحجبني، فينتج عنها ان انا لا املك التركة، فينتج عنها سقوط اقراري، فينتج عن توريثه عدم صحة نسبه. يعني ينتج ايه ولذلك سموه الدور الايه الدور الحكمي، ينتج عن توريثه وعدم توريثه. هينتج انه لما يرث يصبح الشرط غير متوفر فيه، لم اعد مالكا للتركة، يفسد اقراري، يسقط نسبه، ما يرث، فيصبح ايه توريثه سببا في عدم توريثه، فيسموه الدور الحكمي. والصحيح عند العلماء انه اذا لا يشترط ان اكون يعني بعد كده ان اكون حائزا، انا كنت حائز في الاول، ما طبيعي بعد كده يحجبني. ففي هذه الحالة عند العلماء اختلفوا، منهم من قال ان يصح نسب ويصح ارثه، ومنهم من قال يصح الارث دون النسب، ومنهم من قال يصح النسب دون الارث. تمام، دي تسمى عند الشافعية تعتبر من الموانع، وتجدوها في حواشي شرح الرحبية وغيرها، حاشية البقري او حاشية الخضري او غيرها في الحواشي موجودة، وربما يعني تكون فيها نوع من الصعوبة بسبب ان فيها ايه لفة، وده معنى الدور، ان يلزم من وجود الشيء ابطاله. زي ما تقول ايه لما يقول ايه يلزم الدور، تقول مثلا ايش تعريف العلم، تقول العلم هو الذي في صدور العلماء. طب ايش هم، من هم العلماء؟ العلماء الذين في صدورهم العلم. طب العلم ايش تعريفه؟ هو الذي في صدور العلماء. فده يسموه الدور، يسموه يلزم منه الدور. تمام، تعريف الشيء بنفسه. فهذه ايه هذا معنى الدور. وحتى لا ايه لا نطيل نجيب على ايه على بعض الأسئلة. هل القانون الذي نص في السعودية على جميع الدول الإسلامية مخصوص فيهم ليس معم؟ طبعا مخصوص فيهم، ده اشهدهم يعني، يعني ده اللجنة الدائمة ولا هيئة كبار العلماء اشهدهم للسعودية والمملكة السعودية، وما في مانع ان العلماء الاخرون او الدول الاخرى تستفيد، لان يعني دول علماء وهم علماء مسلمون، يعني ما هوش القطرية ولا الاشياء دي، يعني اضعفت وحدة المسلمين. ومن المفترض ان يجتمع المسلمون او علماء المسلمين في المجامع ويختاروا لنا جميعا ويقرروا هذا للجميع، بدل ما كل دولة تقرر ما تريد. وده اللي بنأمله ان شاء الله تعالى عندما يقع ما نأمله من الايه من الوحدة، لكن السياسة بتكسر كل شيء. هل يرث المسلم من الرافض الاثنى عشري كونهم يعني عباد قبور وكذا؟ شوف اخواني، ده مبني على قضية ايش، هل هو مسلم ولا كافر؟ دي القضية. يعني انت الان لذلك بعض الشباب يأتي يقول لك ايه، سؤال يأتيني يقول لي انه الان ترك الصلاة هل يعني يرث قريبه ويرثه؟ اقول الاول قرر المسألة، هل تارك الصلاة كافر ولا ليس بكافر؟ مش عمل الان، يعني مش عمل الان، انت جيب لي ايه، جيب لي جواب جاهز وانا ادي لك الحكم. ان كان كافر ما خلاص تمام، على اختلاف بين العلماء وعلى التفاصيل. وبالتالي من يثبت كفره، فانا مقصدي يعني المسألة من ثبت كفره فيدخل تحت الايه تحت الحكم، من لم يكن كافرا والاصل انه فيه انه مسلم يبقى على ايه يبقى على اسلامه تمام. فالظاهر انه ما لم يظهر الرافضي الكفر فانه يبقى الايه يرث قريبه وكلام زي كده. يعني مثلا لو ان لك قريب رافضي قال ان القرآن ده فيه نقص لا ترث منه ولا كرامة ولا يرث منك، لانه لو عندما اطعن في القرآن فانا لا 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 استحق ما بعد كده يعني، فده كفر صريح تمام. ايضا انا لا استحل ابدا ان يرثني ولا ارثه ان قال ان الصحابة كلهم كفار، فعندي ان هذا كفر، فبالتالي اعتبره ايه كافرا، لكن يتلوى ويعمل تقية ويعمل كذا يبقى الايه يبقى الاصل فيه الاسلام، يعني يبقى الاصل فيه الاسلام حتى تظهر على كفر صريح تمام بين فياخذ حكمه. ان لم يظهر، لانه الحقيقة لا نستطيع ان نحكم على كلهم حكما عاما دل ادين به لله سبحانه وتعالى، يعني لا يمكن ان تيجي مثلا تقول ان ايه كل هؤلاء اللي في ايران كذا، لا استطيع ابدا ان اقول هذا، لكن اقول من كفر الصحابة جميعا فهو عندي كافر. من قال ان القرآن ناقص وانه في قرآن تاني ولا انه كذا فهو كافر. من قال ان علي بن ابي طالب يشارك النبي في الرسالة او انه ويعطيه خصائص لم تكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال بان لهم خلافة تكوينية وان لأمتنا مقاما معلوما لا يعلمه او لا يصل اليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، من قال بانهم يعلمون الغيب ويعلمون كذا وكذا، من صرح ان تلك عقائده فتلك عقائد كفرية بلا شك تمام. لكن يلوي خلاص يبقى الاصل انه الايه قال انا لا ما بقولش ما بعملش، تبقى على الاصل بيشهد ان لا اله الا الله وبيصلي مع المسلمين، فيبقى الاصل فيه الاسلام. لا تستطيع انك ايه انك تحكم عليه بهذا الا ايه كما قلت ببينة، لان الاصل في من شهد ان لا اله الا الله ان يكون مسلما. اذا كان احد الورثة كافرا ثم اسلم بعد موت المورث قبل تقسيم التركة فهل يعطى من التركة؟ ما هي دي المسألة اللي تكلمنا عليها، دي مسألة الامام احمد. يعني عند الجمهور لا، لكن عند الامام احمد يعطيه ايه تحبيبا له في الاسلام، تكلمنا عليها محل النقاش. هل تصح الوصية من الجانبين؟ ايش من الجانبين يعني؟ يعني انا اوصي لك وتوصي لي، بس ازاي الان يعني الان انا يعني اوصيت لك، طيب انت مت الاول، فالوصية تحتاج الى خلافة، يعني الوصية تصح لمن يبقى بعدك ولا تعتبر هدية؟ يعني لو جيتك حاجة الان يبقى هدية، يعني ما جعل لبعد الموت. طب انت مت قبلي، يبقى لو انت اوصيت لي وانا اوصيت لك وانت مت قبلي يبقى الوصية تصح لي وما تصحش لك، لان الوصية زي الميراث تحتاج الى نوع من الخلافة، مش كده؟ ها الوصية نعم تصح، نعم الوصية تصح للكافر، نعم تصح الوصية غير الوصية عادي، يعني ممكن ايه بل بعض العلماء أوجبها للوالدين إذا كانا مشركين. يعني مثلا إذا كان واحد أبوه أمه بقي على شركهما أو بقي على نصرانيتهما، وأنت تعرف أنك إن مت لن يكون لهما نصيب، فمن باب البر بهما وصاحبهما في الدنيا معروفة إنك توصي لهما، فده مستحسن. وبل قال بعض العلماء إنه إيه، إنه واجب للقرابة، تمام، ممن يلزمك بره. أما الكافر العادي فيمكن، بشرط ألا تكون إعانة على معصية، وده حتى في المسلم ما تعنوش على معصية، ما توصلوش تبني كنيسة، ما ينفعش، لكن انت بتوصله يأكل ويشرب، بتوصله بشقة يعيش فيها مسكين شايفه بيترمى في الشارع، لكن ما بتوصلوش بالأرض ان يجيب بيها كنيسة، يشتري كنيسة ولا يجيب خمر، لا، ده في المسلم والكافر. لذلك الخلاصة ان الوصية تصح للكافر كما تصح للمسلم بالشروط المعروفة، تمام. من بدل دينه فقتله، هل هذا مطبق في بلاد المسلمين اليوم؟ ما رأيك؟ أنت مش عايش معنا، يعني أنت بتسألنا، أنت عايش في فرنسا وأنا عايش في أجب أنت ليش أنت عاوزنا أجاوبنا؟ خلينا نروح. قول الشريس كذا، فأقول من فهل هذا كلام مفيد متكون من حرفين أم ماذا؟ ده كلام مفيد بس مش حرفين. من مش حرف، من حرف لكن من ليست حرفا، تمام. هو فهم أنهم حرفان، لا، من فليس حرفين، تمام، وهو مبني على الايه، على السؤال اللي تقدم، تمام. طيب انتهت الأسئلة. حديث عن ايه، بعض لم يحصل على طيب حاضر. هل اللعان مانع؟ اللعان مانع عندما يحكم الحاكم بعدم النسب، فالعلماء يعتبرونه ليس مانعا لان السبب لم يوجد. هو الآن لما ينتج عنه أن فلان ده ليس ابن فلان، السبب لم يوجد، بعضهم جعلوه في الموانع، لكن الصحيح أنه ليس مانعا كما قال الشنشوري في شرحه على الإيه؟ على الرحبية، لأنه اللعان عبارة عن إيه؟ عن أنك بتقول فلان ليس ابن فلان، فلان ليس ابن فلان، وبالتالي اللعان ينتج عنه أنه ما فيش السبب، فلا يسمى مانع، هو يسمى نفي للسبب، لأن السبب هو القرابة، إن فلان ابن فلان. اللعان بينتج عنه إن الحاكم يقول إيه؟ يقول إن هذا ليس ابن ذاك، تمام؟ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، إن شاء الله نلتقي يوم الأحد إن شاء الله. جزاكم الله خير.